الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في قول المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسبق أن تكلمنا عن هذه الآية فيما مضى، وعرفنا أن هناك من أهل العلم من حمل الآية على الشرك الأكبر والشرك الأصغر باعتبار العموم، فإن الآية تفيد العموم لأن ذلك من قبيل النكرة في سياق النفي، فيفيد العموم: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأن الظرية وتقدير الكلام إن الله لا يغفر الإشراك به أو إشراكا به، فهي نكرة. فإذا قلنا إشراكا إشراكا به فيكون من قبيل النكرة في سياق النفي، والنكرة تفيد العموم. فهناك من ذهب إلى هذا المذهب كما سبق، وهناك من حمل الآية على الشرك الأصغر، لكن كما قلنا في الدرس الماضي أن هناك من أهل العلم من حمل الآية على الشرك الأكبر والشرك الأصغر وأخرجها بمخرج لا بأس به، أعني أجاب عن الإشكال الذي قد يطرأ على الذهن من أن الشرك الأصغر لا يكاد يسلم منه أحد، وإذا كان الله عز وجل لا يغفر الشرك الأصغر لهلك ولعذب أكثر المؤمنين، فإنه لا يكاد يسلم من ذلك أحد إلا من سلمه الله عز وجل. فما هو هذا المخرج؟ أخرجها بمخرج المحاصة بين الحسنات والسيئات. فمن وقع في الشرك الأصغر فإن الله عز وجل لا يغفر له ذلك الذنب، لكن تحصل محاصة بين الحسنات والسيئات، فإذا غلبت الحسنات كان أهل الجنة، لا لأن الله عز وجل غفر له الشرك الأصغر، لكن أن حسناته رجحت. وإن غلبت السيئات كان من أهل النار. فأخرج المسألة على هذا المخرج من أجل هذا الإشكال الذي قد يرد. وأما إذا حملنا الآية على الشرك الأصغر على الشرك الأكبر وهو الأظهر والله أعلم، فلا حاجة إلى مثل هذا القول، ويكون الشرك الأصغر داخل تحت قوله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية محمولة حينئذ على الشرك الأكبر. وإن هذا كما عرفنا ذهب بعض العلماء ومنهم نعم سليمان بن سحمان رحمة الله عليه، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما دون ذلك أي ما دون الشرك من الكبائر، وهكذا من الشرك الأصغر على أحد التأويلين، ومن الكبائر والصغائر. وفي هذا رد على الخوارج وعلى المعتزلة. فإن الخوارج والمعتزلة من مذهبهم في صاحب الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، وأن الله عز وجل لا يغفر لصاحب كبيرة. والآية ترد ذلك، فإن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل في ذلك صاحب الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهؤلاء أعني بهم الخوارج والمعتزلة حملوا هذه الآية في حق التائب، قالوا قوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن تاب، أما من لم يتب فلا يغفر الله له وهو مخلد في نار جهنم. هل هذا الحمل صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. ولما؟ أي نعم، لو كانت مسألة التوبة فإن المشرك إن تاب تاب الله عليه، لو كانت الآية واردة في مسألة التائبين فإن المشرك إذا تاب تاب الله عليه. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وهذا في شأن التائبين فيغفر جميع الذنوب. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذه في حق التائبين، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فمن تاب من الكفر أو الشرك تاب الله عليه. فلو كانت الآية واردة في حق التائبين لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن يصير معنى الآية من تاب من الشرك لا يغفر الله له، ويغفر لمن تاب من ذنب دون الشرك، وهذا معنى فاسد وليس هذا هو مراد الله عز وجل. فمن تاب من الشرك أو من غيره تاب الله عليه، إذن الآية واردة في غير التائبين، فتكون الآية فيها رد على الخوارج وعلى المعتزلة فيما ذهبوا إليه من أن صاحب الكبيرة لا يغفر الله له وهو مخلد في نار جهنم. قال المؤلف بعد ذلك وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الخليل والخلة هي أعلى مراتب المحبة، وقد اتخذ الله عز وجل خليلين لا ثالث لهما، وهما نبينا عليه الصلاة والسلام والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذه الخلة من جهة الله عز وجل. أما الخلة من جهة الخلق بمعنى الصحبة فهذه واردة، كقول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، فهذه خلة المخلوق مع المخلوق بمعنى الصحبة والمحبة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب ويصادق. قال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومحل الشاهد من هذه الآية في هذا الباب باب الخوف من الشرك ظاهر، فإن الخليل عليه الصلاة والسلام الذي ضحى بنفسه من أجل الله عز وجل وفي محاربة الشرك والأمر بالتوحيد وصبر على البلاء حتى ألقي في النار وحفظه الله عز وجل، ومع هذا الجهاد العظيم الذي حصل منه خاف على نفسه من الشرك وعلى بنيه، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذا خاف الخليل مع علو مكانته ومنزلته وسعة علمه عليه الصلاة والسلام فغيره أولى بالخوف مع غلبة الهوى وكثرة الجهل، فينبغي أن يكون خوفنا من الشرك أشد. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني أن يجعلني في جانب، ويدل على معنى المباعدة، يجعلني بعيدا. عبادة الأصنام في جانب وأنا في الجانب الآخر، فلا أقرب منها فضلا عن أن أعبدها، وهذا يدل على شدة خوفه من عبادة الأصنام أنه ما يريد حتى أن يقرب، يدعو الله عز وجل بالمباعدة، أن يباعد بينه وبين الأصنام فتكون في جانب وهو في الجانب الآخر بعيدا عنها. ودعا أيضا لأبنائه، وفي حرص الوالد على أولاده وأن يدعو لهم بالخير. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والصنم هو المنحوت الذي منحوت، هو المنحوت على صورة، والوثن أعم منه، فالأوثان كل ما عبد من دون الله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر، فعبادة القبر من عبادة الوثن، وعبادة الأصنام من عبادة الأوثان، فالوثن أعم من الصنم، فهو كل ما يعبد من دون الله، وأما الصنم فهو المنحوت على صورة، سواء كان من الشجر، من الشجر، سواء كان من الحجر أو من غير ذلك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إلى هنا والحمد.